أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من المرحلة السابعة في انقسامات العلم، ذلك أننا قد عرفنا في الفصل الأول أن قانون العلية ثابت، وأنه قضية بديهية لا تقبل الإثبات، وأن مجعول العلة وأثرها بناء على أصالة الوجود هو الوجود لا الماهية ولا الصيروف. بعد ذلك شرع الماتن في بيان تقسيمات العلة لنقف على أحكام وخواص كل واحد منها، ليتعرض بعد ذلك إلى القوانين التي تتفرع على قانون العلية. فالفصل الأول إذن عقده لإثبات قانون العلية أو للتنبيه على ثبوت قانون العلية، والفصل الثاني عقده للبحث في انقسامات العلة ليقف بعد ذلك على خواصه وأحكامه، ثم في الفصل الثالث والرابع سوف يتعرض إلى القوانين التي تتفرع على قانون العلية، وهما قانون الجبر العلي وقانون استحالة صدور الواحد عن غير الواحد. وظاهر هذا العنوان الذي ذكره الماتن أن هذه الانقسامات التي سوف نقف عليها هي انقسامات للعلة التي تقدم الحديث عنها، وليس الأمر على هذا النحو، وذلك لأن للعلة مفهومين أو اصطلاحين على ما صرح به صدر المتألهين قدس سره في الأسفار. الاصطلاح الأول أن تطلق العلة على ما يحصل من وجوده وجود شيء آخر، ما ينوجد بوجوده وجود آخر، وهذا المعنى للعلة إنما ينطبق على العلة التي تفيض الوجود. والاصطلاح الثاني أن تطلق العلة على ما يتوقف عليه وجود الشيء، وهذا أعم مما إذا كان ذلك الموقوف عليه مما يعطي الوجود ويفيضه على المعلول أو أنه لا يعطيه إياه. وبالجملة فإن المعلول كما يتوقف على وجود علته التامة فكذلك هو متوقف على أجزاء علته التامة، بل هو متوقف على شروط قد لا يكون لها ربط بالعلة التامة، وهي الشروط الإعدادية على ما سيأتي. فيصدق على كل هذه الأمور التي يتوقف عليها وجود المعلول الاصطلاح الثاني. وأما المعلول الذي يكتسب وجوده من وجود آخر وينوجد بوجوده فهذا لا ينطبق إلا على الاصطلاح الأول وهو العلة التامة. والحاصل أن العلة التي تقدم البحث عنها في الفصل الأول هي العلة التي تمنح الوجود، ولذلك أوقعنا نزاعا في آخر الفصل الأول من أن مجعول العلة أي شيء هو، هل هو الوجود أو الماهية أو الصيرور. فالبحث إنما هو عن العلة المفيضة لا عن مطلق ما يتوقف عليه وجود المعلوم. بحث في الفصل الثاني عن انقسامات العلة إنما هو بحث عن العلة بمعناها العام، أي مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء، سواء كان ذلك الموقوف عليه علة مانحة للوجود أو كان علة ناقصة أو شرطا معدا. جيد، كيف كان للعلة بمعناها العام بمعناها الأعم؟ انقسامات عدة. الانقسام الأول هو انقسام العلة إلى تامة وناقصة، وذلك لأن العلة التفت وهي بمعناها الأعم هنا، لأن العلة وهي ما يتوقف عليه وجود الشيء، لأن هذه العلة إما هي كل ما يتوقف وجود المعلول عليه أو بعضه، فإن كانت العلة هي كل ما يتوقف عليه وجود المعلول فهذه هي العلة التامة، وإن كان بعضه فهي علة ناقصة. وقد ظهر من ذلك أمور. الأمر الأول أنه عند وجود العلة التامة سوف ينوجد المعلول، إذ لو لم ينوجد مع وجود العلة التامة لكان معنى ذلك أن هناك أمرا إضافيا يتوقف عليه وجود المعلول ولم يتحقق ذلك الإضافي بعد، ولازم ذلك أن لا تكون العلة علة تامة، إذ فرضناها تامة أنها كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، فلو فرضنا وجود كل ما يتوقف عليه وجود المعلول ومع ذلك لم ينوجد المعلول لكان معنى ذلك أن هناك أمرا إضافيا مما يتوقف وجود المعلول عليه ولم ينوجد بعد، هذا خلف، إذ الفرض أن هذه العلة هي تمام ما يتوقف عليه وجود المعلول. سيأتي هل هي أركان العلة، هل لها هذه الأركان أو ليس لها هذه الأركان؟ ننظر. جيد. وبعبارة ثانية، فليس للمعلول عند صدور علته التامة إلا أن يتحقق. الأمر الثاني أن وجود العلة الناقصة، يعني بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول، لا يستلزم ولا يكفي لوجود المعلول، إذ الفرض توقف المعلول على هذه العلة الناقصة وعلى غيرها، والموقوف عدم عند عدم كل ما يتوقف عليه، وحينئذ فإن وجدت العلة الناقصة ووجد معها باقي ما يتوقف عليه المعلول فإن المعلول سوف ينوجد، وإن وجدت وحدها من دون وجود ذلك البعض الآخر فسوف لا ينوجد المعلول. ومن هنا يظهر أن المعلول قد ينوجد مع وجود علته الناقصة، ولكن إذا كانت تلك العلة الناقصة موجودا معها ذلك البعض الآخر، ولذلك قلنا إن العلة الناقصة لا تستلزم وجود المعلول، ولم نقل إنها تستلزم عدم وجود المعلول، وذلك لأن العلة الناقصة تجامع العلة التامة، يعني البعض قد يرى تباينا في المورد بين العلة الناقصة وبين العلة التامة، والحاصل أن العلة الناقصة حتى مع وجود سائر الأمور التي يتوقف عليها وجود المعلول تسمى علة ناقصة. بعبارة ثانية، إن العلة الناقصة هي ذلك البعض الذي يتوقف عليه وجود المعلول مأخوذا على نحو لا بشرط، لا أنها مأخوذة على نحو البشرط لا، أي وجود ذلك البعض لا بشرط عن وجود البعض الآخر، ف ففي كل مورد تنوجد فيه علة تامة لنا أن نضع يدنا على بعض منها ونقول إن هذه العلة علة ناقصة، لا أن العلة الناقصة مشروطة بأن لا ينوجد ذلك البعض الآخر الذي يتمم العلة. ومن هنا يقال إن العلة الناقصة لا تستلزم وجود المعلول، وإن كان قد ينوجد معها المعلول الذي هو بدوره كاشف عن وجود كل ما يتوقف عليه وجود المعلول. الأمر الثالث الذي نستظهره أن كل من العلة التامة والناقصة بعد افتراقهما، وبماذا يفترقان؟ يفترقان بأن الأول يستلزم وجود المعلول والثاني لا يستلزم وجود المعلول، يعني التامة تستلزمه والناقصة لا تستلزم وجوده، أن كل من العلة التامة والناقصة بعد افتراقهما باستلزام الوجود وعدم استلزامه تشتركان في أن انعدامهما يستلزم انعدام المعلول. يعني إذا انعدمت العلة التامة فقد انعدم المعلول، وإذا انعدمت العلة الناقصة أيضا فإن ذلك يستلزم انعدام المعلول، وذلك لأن المعلول بعد كونه متوقفا على العلة التامة والعلة التامة متوقفة كذلك على كل جزء من أجزائها وعلى كل شرط من شروطها، وكان كل جزء من هذه الأجزاء علة ناقصة للتوقف، فصار للمعلول توقف على العلة الناقصة أيضا، والموقوف عدم عند عدم الموقوف عليه. ومن هنا صح أن يقال إن العلة الناقصة ليست علة تامة لوجود المعلول، هذا واضح، ولكن عدمها علة تامة لعدم المعلول، على أننا قد عرفنا التسامح في مثل هذه العبائر، لأن العلية إنما هي في الوجود وليس ولا علية في الأعدام. ولكن كما يقال إن عدم العلة علة لعدم المعلول مبنيا على التسامح والتجوز، فكذلك يصح أن يقال إن العلة الناقصة ليست علة تامة لوجود المعلول، ولكن عدم العلة الناقصة علة تامة لعدم المعلول. هذا تمام الكلام في الانقسام الأول وهو واضح. الانقسام الثاني انقسام العلة، طبعا ومن الواضح أن هذا التقسيم الأول إنما هو تقسيم للعلة بمعناها العام، جيد، لأن العلة بمعناها الأخص هي أحد هذين القسمين. التقسيم الثاني هو تقسيم العلة إلى واحدة وكثير، والمراد من العلة الواحدة أن يكون المعلول مما له علة واحدة ينشأ عنها وتوجده ولا ينشأ عن غيرها، فلا يوجد ما يصلح أن يوجد مثل هذا الأثر إلا علة واحدة، كواجب الوجود الذي هو منشأ وهو موجد، عليكم السلام، هو منشأ وموجد للصادر الأول، فإن الصادر الأول يعني العقل يأبى أن ينشأ عن غير هذا الواجب ولا علة له، ليس هناك علل متعددة تصلح لأن توجد ذلك الشيء الواحد. وأما المراد من العلة الكثيرة فأن يكون لموجود معلول واحد علل كثيرة ترد عليه على نحو البدل، أي لا على نحو الاجتماع، بمعنى أن يكون المعلول الواحد بحيث يصلح لأن ينوجد عن جملة من العلل، وذلك إذا كان مجعول هذه العلل من نوع واحد ومن سنخ واحد، كالمثال المشهور وهو الشمس والنار والاحتكاك بالنسبة إلى الحرارة، فإن الحرارة تصلح لأن تنوجد من الاحتكاك، وتصلح لأن تنوجد من الشمس، ولأن تنوجد من النار. وإنما شرطنا في هذه العلل المتكثرة أن تكون على نحو البدل لا على نحو الاجتماع، لأنها لو اجتمعت على معلول واحد مع كون كل منها علة تامة كافية لوجود المعلول للزم محظوران: الأول اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وثانيا صدور الواحد عن الكثير بما هو كثير، وكلاهما سيأتي منعه في الفصول القادمة. نعم، هذا لا يعني أن هذه العلل الكثيرة لا يمكن أن تجتمع في الوجود، ولا يمكن أن تتحقق معا في وجود أو في عالم الوجود، ولا مانع من أن تنوجد الشمس والنار والاحتكاك، ولكن يلزم حينئذ أن تنوجد معلولات شخصية كثيرة بعدد تلك العلل. فيلزم من اجتماع هذه العلل في الوجود أن تنوجد معلولات شخصية كثيرة كلها تندرج تحت نوع واحد. وبالجملة، فليس الممنوع هو اجتماع العلل المتكثرة ذات الأثر النوع الواحد، بل الممنوع هو اجتماع العلل المتكثرة ذات الأثر الشخصي الواحد، بأن تكون مجعول هذه العلل الكثيرة أمرا شخصيا واحدا، ولا مانع من أن يكون لكل علة من هذه العلل المتكثرة مجعول شخصي، وتكون هذه المجعولات الشخصية المتكثرة مندرجة تحت نوع واحد. وقد ظهر من ذلك أن تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة هو تقسيم للعلة التامة دون الناقص. إذ الفرض أن كل واحد من هذه العلل علة كافية لوجود المعلول، علة مستقلة، وهي كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، وإلا لم يرد أي محظور حينئذ. فالعلة إذا بمعناها العام تنقسم إلى تامة وناقصة، والتامة هي التي تنقسم إلى واحدة وكثيرة، وإن كان يمكن بتقريب آخر، نعم، وببيان آخر أن نقسم الناقصة إلى واحدة وكثيرة، ولكن هذا ليس له فائدة. التقسيم الثالث هو تقسيم العلة إلى بسيطة ومركب. والبسيط هو ما لا جزء له، فالمركب بخلافه وهو ما له جزء، ثم التركيب على أنحاء ثلاثة، لأنه إما تركيب عقلي أو خارجي أو تحليلي. وإذا سوف نشرح هذه الأقسام بعد قليل. إذا كانت البساطة مقابلة للتركيب والتركيب على أنحاء ثلاثة، فسوف تكون البساطة على أنحاء ثلاثة كذلك، لأن الأمرين المتقابلين يتبادلان المورد. أما التركيب الخارجي فذلك إذا كان للشيء أجزاء في الخارج، وأما التركيب العقلي فإذا كان للشيء أجزاء ذهنية، بمعنى أن العقل يقوم بتحليل ذلك الموجود الخارجي إلى جزئين، يكون أحدهما في عرض الآخر، ولذلك صح أن نطلق عليهما وصف الجزئية، كما نحلل ماهية الإنسان إلى مفهومي الحيوانية والناطقية، فنجعل أحدهما في عرض الآخر. وأما التركيب التحليلي فهو عبارة عن ربط الشيء مع صفاته وخواصه، أو فقل هو عبارة عن الشيء الذي يقوم الذهن بتحليله إلى صفاته وذاته، فيقوم بالتحليل والتفرق بين الذات وبين الخواص والصفات. ولذلك فإنه ليس تركيبا بالدقة، لأن التركب إنما يكون من الأجزاء، وذلك كتحليل الممكن إلى وجود وماهية، كما تقدم معنا إذ يقال كل ممكن فهو زوج تركيبي. وقد أشرنا في دروس سابقة إلى أن عبارة التركيب هنا عبارة مسامحية، إذ ليس هناك تركب من وجود وماهية، بل ما هو في الخارج إما الوجود وحده والماهية تنتزع عنه باعتبار أنها فناؤه، وإما أن الموجود والمتحقق هو الماهية وينتزع عنها مفهوم الوجود ليعبر عن عينيتها. فليس هناك أجزاء لا في الذهن ولا في الخارج، ولذلك يسمى تركيبا تحليليا. وإلا فقد عرفنا في المنطق أن التركيب ماذا يناقضه؟ يناقضه التحليل. وماذا نقيض التركيب؟ هو ضم الأجزاء، هو التحليل، هو تفرقة تلك الأجزاء. وسمي تركيبا تحليليا لمجرد المناسبة، وهو مجرد اصطلاح، لأنه مبني على التحليل، وهو تحليل الشيء إلى خواصه وأحكامه، لا تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتقوم هو بها، كتحليل ماهية الإنسان إلى أو كتحليل النوع إلى جنس وفصل. إذن فالتركب إما تركب من أجزاء خارجية كتركب الأجسام من المادة والصورة بناء على ما ذهب إليه المشاؤون، وإما تركب عقلي كتركب النوع من الجنس والفصل، اللذين هما عبارتان عن المادة والصورة ولكن مع اختلاف اللحاظ، وإما تركب تحليلي أي تركب من وجود وما هي، وذلك كالممكنات جميعا ما خلا واجب الوجود، حتى الصادر الأول هو ممكن فلا بد له ما هي. ومن هنا فإن العلة البسيطة إذا كانت العلة المركبة هي العلة التي لها أجزاء في الخارج أو في الذهن أو في التحليل، فإن العلة البسيطة بكل معاني البساطة وبكل أنحائها سوف تنحصر في فرد واحد وهو واجب الوجود، لأنه الفرد الوحيد الذي ليس له ماهية، فيكون مجردا أو خاليا عن كل أنواع التركيب. ولذلك قال الماتن أبسط البسائط هي واجب الوجود. وأما مثال العلة البسيطة من جهة الخارج، يعني مثال العلة البسيطة من كل وجه هو واجب الوجود، لأنه لا ترك له لا أجزاء له في الخارج ولا في الذهن ولا في مقام التحليل. العلة البسيطة من جهة الخارج فقط ومن جهة الذهن، يعني من جهة أنه لا جزء لها في الخارج ولا في الذهن، مثل الصادر الأول قال هذا لا أجزاء له في الخارج لأنه ليس له مادة وصورة، لأنه ليس جسما، لأنه ليس مادة، وإذ لم يكن له مادة وصورة فليس له جنس ولا فصل، ولذلك فهو بسيط من هاتين الناحيتين، وإن لم يكن بسيطا من جهة الوجود والماهية. ثم مثل بالأجناس العالية لما لا مادة ولا صورة له، أو لما لا جنس ولا فصل له. وأما البساطة أو أما التركيب في الخارج فمثل له بالعلل المادية، يعني بالأجسام التي هي علل مادية لمعلولات مادية أخرى، فإنها ما دامت جسما فلها تركب من مادة وصورة، فلها أجزاء في الخارج. والحاصل أن الماتنة قد مثل للعلة المركبة بالعلل المادية التي هي مركبة من مادة وصورة في الخارج ومن جنس وفصل في الذهن، وهذا البيان محل نظر، وذلك لأن العلل المادية أما تركبها من مادة وصورة فهذا مبتن على وجود المادة والصورة في الخارج، وهذا إنما ينسجم مع مبنى المشائين كما عرفنا. وأما تركبها من جنس وفصل ففيه أن الجنس والفصل من الماهيات، والماهية اعتبارية، والماهية أو الشيء الاعتباري لا تحقق له ولا عينية له حقيقة، فلا معنى للتجزئة ها هنا، ولا معنى لأن يكون هناك علة تمنح الوجود أو يتوقف عليها وجود المعلول وتكون أمرا اعتباريا، إذ يلزم أن يكون وجود الشيء متوقفا على أجزاء اعتبارية. وفي الحقيقة فإن هذه الأجزاء الذهنية كالجنس والفصل إنما تنتزع عن الشيء بعد وجوده، لا أن وجود الشيء يتوقف على أجزائه الذهنية، إلا أن ينسجم ذلك مع مبنى أصالة الماهية، وهو أن الأجناس والفصول يتحققا في الخارج، فحينئذ نقول في التوقف والتقوم. كيف إيه حتى كلام التفت كلام، إما في العلة التي تفيض المعلول، وإما في المعلول الذي يتوقف في وجوده على وجود ذلك الشيء، وذلك الشيء إذا كان أمرا اعتباريا فلا معنى لتوقف المعلول في وجوده يعني. الانقسام الرابع انقسام العلة إلى قريبة وبعيدة، والمراد من العلة القريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، ومن البعيدة ما يكون بينها وبين معلولها واسطة أو وساط. ولذلك بعض الفلاسفة عبر عن هذا التقسيم بقسمة العلة إلى ما له واسطة وما ليس له واسطة، أو ما معه واسطة وما ليس معه كذلك. فأما العلة القريبة التي ليس بينها وبين معلولها أي واسطة، فقد مثل لها مثلا بتأثير الإنسان في حركة يده، فإن الإنسان يؤثر في حركة يده تأثيرا مباشرا، وهذا بخلاف تأثير الإنسان في حركة القلم، فإن الإنسان يحرك أو يؤثر في حركة القلم عن طريق تأثيره في حركة يده، فالإنسان علة قريبة لحركة اليد، ويلزم من تحرك اليد تحرك القلم إذا كان القلم في يده، فهذا تأثير في حركة القلم ولكن بواسطة، بل قد تتعدد الوسائط كتأثير الإنسان في الكتابة إذ إنه يؤثر في حركة يده التي تؤثر في حركة القلم التي توجد الكتابة. فتأثير الإنسان في الكتابة تأثير بواسطتين، إذ يؤثر أولا في حركة اليد وهي في حركة القلم وهي في الكتابة، مع بغض النظر عن النقاش في الأمثلة. لا، ليس علة ناقصة، سيأتي معنا تقسيمات أخرى سيتضح ذلك. لا، ليس على ناقصة، التفت، لأنه حقيقة ليس أن حركة القلم هي التي أثرت، حركة يعني هي التي توجد الكتابة بلا إشكال، بلا إشكال، ولكن التفت، ولكن معلولات هذه العلة هي معلولات قهرية. مرة بتكون عندنا علة اختيارية توجد معلولا أيضا له نحو من أنحاء الاختيار، كواجب الوجود الذي يوجد النجار مثلا، جيد، ثم النجار إذا اجتمعت له شروط محددة فإنه يوجد ذلك السرير. مرة لا، هذه المعلولات التي ذكرناها هنا هي كلها معلولات قهرية. العلة الوحيدة الاختيارية هنا هي نفس الإنسان، عندما يؤثر في حركة يده والقلم في يده فسوف يتأثر، سوف يتحرك القلم قهرا وسوف تنوجد الكتابة قهرا كذلك. نعم، قد تكون ناقصة وقد تكون تامة، ولذلك قلنا هذا التقسيم للعلة بمعناها العام. التقسيم الخامس هو تقسيم العلة إلى داخلية وخارجية، ذلك أن ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف وجود الشيء عليه، إما أن يكون أمرا متحدا فيه موجودا في ضمنه وهي أجزاء ذلك المعلول. التفت، المعلول الذي يتوقف على شيء، هذا الشيء الموقوف عليه إما أن يكون متحدا مع المعلول موجودا في ضمنه أو لا يكون متحدا معه ويكون خارجا عنه. فإن كان متحدا فيه وموجودا في ضمنه فتلك هي أجزاء المعلول، إذ يقال إن كل مركب متوقف على أجزائه، فيصدق على هذه على أجزاء المركب أنها علل له. بأي معنى؟ بالمعنى الأعم، وهو مطلق ما يتوقف وجود الشيء عليه. فالمعلول إذا كان مركبا فلا بد له أجزاء، والمركب متوقف على أجزائه، فيصدق ذلك المعنى العام للعلة على هذه الأجزاء، فيقال إن المعلول متوقف في وجوده على شيء متحد معه موجود في ضمنه وهي أجزاء المعلول، أو أن يكون ذلك الموقوف عليه أمرا خارجا عن وجود المعلول كالصانع بالنسبة إلى مصنوعه. فعلى الأول، يعني إذا كان الموقوف عليه أمرا متحدا بالمعلول موجودا في ضمنه تسمى العلة بالعلة الداخلية، واضح، لأن الأجزاء موجودة في ضمن الكل. وعلى الثاني تسمى العلة خارجية، ووجه التسمية واضح. ثم إنهم لما وجدوا أن الأجزاء الداخلية للمعلول إنما هي المادة والصورة، لأن كل معلول مركب تركيبا خارجيا فلابد أن يكون مركبا بالدرجة الأولى من المادة والصورة، لأن ذلك المركب تركيبا خارجيا لابد أن يكون جسما، والجسم مركب من المادة والصورة. فلما وجدوا أن الأجزاء الداخلية للمركب هي المادة والصورة فصارت العلة الداخلية على قسمين، العلة المادية والعلة الصورية، هذا طبعا بناء على تركب الجسم منهما. فالعلة المادية هي العنق، طبعا هذا خلاف الأمثلة التي تطرح في المنطق، في المنطق يقولون مثلا مثل الخشب ويقولون الخشب والمسمار، هذه علل مادية. طبعا مش الخلاف مش كبير جدا، وهذه الصورة السريرية هي العلة الصورية. نعم هذا صحيح، بناء على أن المراد من المادة هنا أعم من المادة الأولى والمادة الثانية، ولا إذا نفس المادة الأولى فلا ينطبق عليها عنوان العلة المادية. فالعلة المادية هي العنصر الذي يشكل الأرضية لظهور المعلوم، كالعناصر المكونة للنبات أو العناصر المكونة للسرير وغير ذلك. وأما العلة الصورية فهي عبارة عن الفعلية التي توجد في هذه المادة وتصبح منشأ لظهور آثار جديدة، كنفس الصورة النباتية. وفي المنطق كان يمثل للعلة المادية والعلة الصورية بالأجناس والفصول، هذا قد عرفنا ما فيه، لأن الكلام في العلة التي لمعلولها توقف في وجوده عليها لا في تصوره، والجنس والفصل اعتباريان، فلا معنى لتوقف المعلول في وجوده عليهما. نعم يتوقف تصور المعلول بعد وجوده عليهما. وقد ظهر من ذلك أولا أن مجموعة العلة المادية والعلة الصورية، لأن أجزاء المعلول حقيقة يشكل وجود المعلول، هو بنفسه عبارة عن وجود المعلول، لا أنهما يعطيان المعلول وجوده. ومن هنا كانت تسميتهما بالعلة تسمية مسامحية تجوزية. وظهر ثانيا أن العلة المادية والصورية من خواص العلل أو من خواص المعلولات المادية. هذا بالنسبة إلى العلة الداخلية. وأما العلة الخارجية وهي أن يكون الموقوف عليه، يعني ما يتوقف عليه وجود المعلول، أمرا خارجا عن وجود المعلول، كالصانع بالنسبة إلى مصنوعه، فهذه العلة الخارجية قد قسمت عندهم بالاستقراء. شوف كل التقسيمات التي كانت تتقدم دائرة بين النفي والإثبات مبتنية على القسمة المنطقية الثنائية، هنا قسمت العلة الخارجية قسمة استقرائية إلى قسمين، أحدهما العلة الغائية والثاني العلة الفاعلية. أما العلة الغائية والتي يعبر عنها بالغرض، فهي ما يدعو الفاعل إلى فعله، الشيء الذي يدعو الفاعل إلى أن يرتكب فعله، كالمنطقي مثلا الذي يتصور عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر فتدعوه إلى وضع قانون يحقق هذه الغاية. والعلة الفاعلية إن كانت قبل، من جهة أنها تدعو إلى إيجاد المعلول فإنها تسمى علة غائية، ومن جهة أنها تترتب على وجود المعلول فتسمى غرضا، وإلا فالعلة الغائية هي الغرض حقيقة. بعبارة ثانية، إن المنطقي يتصور هذه الفائدة أولا فتدعوه هذه الفائدة إلى ارتكاب فعل ما، وهو وضع ذلك الكتاب أو القانون، ثم إذا درس ذلك القانون وطبقت قواعده حصل ذلك الغرض فعلا وترتب خارجا، ولا محظورة للدور، ولا محظورة للدورها، يعني ليس محظور الدورها هنا واردا بأن يقال إن العلة لوضع المنطق هي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، والعلة متقدمة على معلولها، مع أن عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر إنما تحصل بعد دراسة المنطق. والجواب أن العلة ها هنا هي تصور تلك الفائدة، وأما وقوعها خارجا ووجودها خارجا فهو حقيقة معلول لذلك القانون ولهذه الدراسة. ولذلك يقال إن العلة الغائية متقدمة تصورا متأخرة وجودا. وقد عرفنا أن ما هو علة حقيقة هو نفس التصور الفائدة، أما وقوعها خارجا فهو معلول للقانون أو للكتاب أو لأي مثال آخر. ومن هنا يقال إن العلة الغائية ليست علة فاعلية، بمعنى أن العلة الغائية أو نفس تصور الغرض لا يوجد عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر واقعا، فلا يوجد المعلول منها مباشرة. فالعلة الغائية ليست فاعلية بالنسبة إلى ما هي غاية لها، ولكنها علة فاعلية لفاعلية الفاعل. شوف، هذه العلة تصور الحاجة إلى المنطق، لا يوجد، التفت، لا يوجد عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، ولكنه يدعو الفاعل إلى أن يرتكب ذلك القانون، فيدعو الفاعل لأن يصبح فاعلا، يجعله فاعلا حقيقة، لأن الغرض لما كان هو الذي يحرك صاحبه إلى ارتكاب الفعل، فوجود هذا الغرض يعطي ذلك الفاعل وصف الفاعلية، ولذلك فهو يوجد وصف الفاعلية في الفاعل لأنه يوجد الفعل مباشرة. ولذلك قيل إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، بمعنى أن هي التي توجد وصف الفاعلية في الفاعل، لأن هي التي تحركه فيصبح فاعلا بسببها. جيد، ولا التباس بينهما، لأن الفاعلية من جهة والغائية من جهة ثانية. هذا بالنسبة إلى العلة الغائية. وأما العلة الفاعلية فهي ما يوجد منه المعلول، يعني ما يعطي المعلول وجوده. ثم العلة الفاعلية لها اصطلاحان. الأول، الفاعل الطبيعي، وهو منشأ الحركة والتغير. والفاعل، والاصطلاح الثاني، الفاعل الإلهي، وهو مفيض الحركة وموجد المعلول، أي الذي يخرجه من العدم إلى الوجود. فإنه سيأتي معنا في الفصول القادمة أن كل هذه العلل المادية إنما هي منشأ للحركة، لحركة المعلول من طور إلى آخر، لا أنها هي التي توجد المعلول بمعنى أنها تعطيه الوجود. فإن إخراج المعلول من العدم إلى الوجود من خواص المجردات على ما سيأتي، ولذلك هذا نرجع إلى الفصول القادمة في هذه المرحلة طبعا. القسمة الأخيرة وهي قسمة العلة إلى حقيقية ومعدة. شوف من أول قبل أن نشرح، وفي تقسيم العلة إلى حقيقية ومعدة وجعل المعدة في قبال الحقيقية تلويح بأن العلل المعدة ليست عللا في الحقيقة. فالحقيقية هي التي يتعلق بها المعلول تعلقا حقيقيا، بحيث يستحيل انفصاله عنها، أو فقل هي العلة التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء. وأما العلة المعدة فهي التي تؤثر في توفير الأرضية لوجود المعلول من غير أن يتعلق بها المعلول تعلقا حقيقيا، فيتوفر الشروط والأرضية المناسبة لكي ينوجد المعلول عن علته الحقيقية من غير أن يتعلق بها المعلول تعلقا حقيقيا. ولذلك فإن المعلول يقبل الانفصال عن هذه العلة أو عن هذه العلل المعدة بعد وجوده، وذلك كالأب بالنسبة إلى الابن، وكالنجار بالنسبة إلى السرير. فإنه علة معدة بمعنى أنه يوفر الشروط المناسبة لكي يفاض الوجود من العلة الحقيقية على المعلول. وبعبارة ثانية، إن العلة الحقيقية هي التي تفيض الوجود، والمعدة هي التي تقرب المادة لإفاضة الوجود عليها. ثم العلل المعدة، وإن لم تكن علة بالذات وبالحقيقة لما هي معدة له، يعني مثل النجار وليس، أو دعك من النجار، مثلا مثل حركة يد البناء، حركة يده هي ليست علة حقيقية لوجود البناء، بدليل أن البناء ينوجد فتنعدم حركة اليد فيبقى البناء على حاله. فالعلة المعدة ليست علة بالحقيقة وبالذات لما هي معدة له، ولكنها قد تكون حقيقية بالنسبة إلى شيء آخر، كحركة اليد، حركة يد البناء، فهي معدة بالنسبة إلى البناء، ولكنها حقيقية بالنسبة إلى انتقال مواد البناء التي في هذه اليد. هذا تقريبا تمام الكلام. يبقى عندنا الفصل الأول يأتي تطبيقه، قراءة الفصل الثاني يأتي التطبيق غدا، ثم ندخل في الثالث، والحمد لله رب العالمين.